بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: معرفة حق الكبير. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: حدثنا علي يعني ابن المديني قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة قال حدثنا ابن أبي نجيح عن عبيد الله عن عبيد الله بن عامر يحدثه عن عبد الله بن عامر بن العاص يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا سفيان قال سلام ابن عيينة عن ابن أبي نجيح سمع عبيد الله بن عامر يحدث عن عبد الله بن عامر بن العاص يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم مثله. هذا حديث صحيح، وعبيد الله بن عامر ترجمه الحافظ في تهذيب التهذيب في عبد الرحمن بن عامر، ورجح الحافظ أن عبيد الله بن عامر أنه عبيد الله بن عامر، ثم نقل عن ابن معين أنه قال ثقة. كأنه تصحف إلى عمر عبد الله بن عامر فرجح أنه عامر، يعني ماذا إلى عبد الرحمن بن عامر ورجح الحافظ أنه عبيد الله بن عامر. نعم، عبد الرحمن خطأ، عبيد الله هو الصواب. قال فضل النصح: قال الإمام أحمد حدثنا أبو عامر العقدي عن محمد بن عمار كشاكش قال سمعت سعيدا المقبري يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خير الكسب كسب يد العامل إذا نصح. هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح إلا محمد بن عمار، وهو حسن الحديث. وقال الإمام أحمد حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن عمار مؤذن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت سعيد المقبري يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير الكسب كسب يد عامل إذا نصح. إسحاق وابن عيسى الطباع. قال الإمام الطبراني تحت باب تحريم الغش في الكبير: حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا سعيد بن منصور كبير المعجم الكبير له ثلاثة معاجم: الكبير والأوسط والصغير. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ثور بن زيد عن كريمان بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، ومن رمانا بالليل فليس منا. هذا حديث حسن، وأخرجه الطحاوي رحمه الله في مشكل الآثار. فقال حدثنا يوسف ابن يزيد قال حدث سعيد المنصور به وليس عندنا وليس عنده من غشنا فليس منا. أما غشنا فليس منا فعن أبي هريرة في الصحيح، وأما زيادة من رمانا بالليل فليس منا فمن هذا الحديث سندها حسن، وعلى هذا فاللفظ بتمامه ثابت بلفظ من غشنا فليس منا، وبلفظ من رمانا بالليل فليس منا، لأن هذا من الغدر وهذا من الغش، ربما لا يدري أحد من رماه، فهو نظير الغش، كأنه قارن بين الذي غش ولا يدري ما حصل له من الشراء كالذي غش ولا يدري ما حصل له من الضرر. هذه ثلاثة أبواب: الباب الأول معرفة حق الكبير، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. هذا أدب عظيم فيه أهمية رحمة الصغير يتيما كان أو غير يتيم، من لا يرحم لا يرحم، والصغير حركاته وأعماله متعبة وهو ضعيف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، فلضعفه كانت الرحمة به أكثر. من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. الأمر الثاني: كبير السن وكبير القدر، كل هؤلاء يعرف لهم حقهم، فكبير السن منزلة الوالد، وكبير القدر أيضا موقر عند الناس كالعالم والأمير ووجهاء الناس، إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، قوله وحق كبيرنا يشمل الأمرين، إن كان في كبير السن أنص. وفيه دلالة على معرفة حقوق الناس جميعا، فالناس إما صغير وإما كبير، إما صغير دون الحلم، وإما كبير كبير السن أو كهل أو نحو ذلك، وهذا بالنسبة للصغير كبير، فالذي عمره مثلا 10 سنين ابن 20 سنة كبير بالنسبة له يعرف حقه، بل بن 15 سنة كبير بالنسبة له يعرف حقه، وهكذا. ففيه الحث على تعامل الناس بالاحترام فيما بينهم في حدود الشرع. وصاحب 15 صاحب 10 صغير بالنسبة له يرحمه، وأمثال هذا. ولا يعنى أن هذا في حق من طعن في السن فحسب، لا، هذا الكبر والصغر نسبيا يشترك فيه سائر الناس، الولد مع أبيه واجب على الولد أن يعرف حق أبيه لكونه كبير، لكونه أكبر منه، ولكونه أيضا أبوه، أدلة بر الوالدين، ولكونه رحم، عدة معاني. والوالد يرحم ولده لكونه ولد، لكونه ولد، ولكونه كذلك أصغر، ولكونه رحم. وهلما مما كان من هذا الباب مما يتعلق بالكبر الصغر النسبي. وكل ما كان الولد أصغر بحيث أنه في حالة ضعيفة كانت الرحمة بها أشد والرعاية له أولى، وكل ما كان الرجل أكبر حيث يكون ضعيفا رقيق العظم محوجا ضعيف القدرات كانت الرحمة به أكثر، مع أنه أمر نسبي في الصغر والكبر أيضا تكون من حال إلى حال أكثر. قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. هذا حق لجميع الوالدين أنه يجب الإحسان بهم. ثم حصل التنبيه بقوله: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. فهذه رتبة أخرى، أي أنه وإن كان الوالد له عليك حق لكن في حال كبره حقه أعظم. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، لأنه تضعف قواه في حال كبره، فكان التشديد في أمر في حقه أشد، وكان الحث على طاعته أكثر. ولأنه أيضا يثقل على أولاده بالنفقة، لا يستطيع أن ينفق على نفسه إذا كبر، بالرعاية يحتاج إلى رعاية كما يرعى بعض الأولاد، وربما خرف ويحتاج إلى عناية وتغسيل ونباهة وأمثال ذلك. كان التنبيه على حقه بعد الكبر أكثر. والصبر عليها أشد. فالوالد الجلد الشديد لا يحتاج إلى كبير شيء من ولده، يحتاج البر، وعبارة عن تعامل تبادل حق، هذا يعطي وهذا يأخذ. إذا أعطيته برا أعطاك مقابل برك رحمة وعناية. أما في حال الكبر هو بحاجة إلى من يرعاه، إلى رحمة ذلك الولد وعنايته ورفقه. الحديث الذي يليه: خير الكسب كسب يد العامل. وهذا ما يدل على أن العمل باليد كسب طيب، وسواء كان العمل باليد في مزارع أو مصانع أو تجارات أو غير ذلك، كله من الأعمال باليد. التاجر يعمل بيده ويأخذ ويرفع ويبيع ويقبض ويعطي، والصانع يعمل بيده ويصلح هذا ويصنع هذا ويقوم هذا وما إلى ذلك، والزارع يعمل بيده ويزرع ويحرث. هؤلاء كلهم يصدق عليهم أنه يعمل بيده. وهكذا أيضا الكاتب يعمل بيده، كتاب عمل يد، وهي تتناول كثيرا من الحرف، بل سائر الحرف كلها من أعمال يد. وإن كان بعضها يدخل في ذلك دخولا حيث يعني قدم هذا لكثرته، قد يكون مثل السواقة أيضا عمل يد، والدراسة متضمن لأعمال اليد. فجل الأعمال صادرة عن الأيدي، ولهذا تجد في الأدلة بما قدمت أيديهم، وهناك نظرات وهناك وساوس وهناك، لكن أعمال اليد لكثرتها صارت هي الأغلب، فللأغلبية عبر بها بما كسبت أيديهم. وهكذا حديث أبي هريرة هذا فيه فضيلة العمل والأكل من عمله. أي عمل كان هو من كسب يدك، أي عمل كان تعمله وهو عمل شرعي حلال هو من كسب يدك. وليس هذا محصورا على عمل دون آخر، يعني ممكن أن يقول إنسان نعم عمل خياطة عمل يدوي، لكن ما عداه مثل التدريس مثل طلب العلم هذا ما هو عمل يدوي، هذا ما هو صحيح. هذا كله يحتاج إلى أعمال اليد من بحث وتحضير وعمل وجهد وما إلى ذلك، ويدخل فيه ويدخل في ذلك من حيث العموم. يجمع ذلك كله قولك كل عمل صالح طيب فهو من أعمال اليد. يا أيها الرسول كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. والطيبات التي أمر الله عز وجل المرسلين والمؤمنين أن يأكلوا منها هي ما تكتسب من كسب حلال. وكان كسب النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر دخله من المغازي ومن عمل يده في ضرب الكفار وأصحابه جهاد الكفار. وكان بعض الصحابة لهم أعمال يدوية في مزارعهم كالأنصار، وبعضهم لهم أعمال يدوية في التجارة. وكان الأنبياء منهم من هو حداد يصنع الحديد كداود عليه الصلاة والسلام، يعملون له ما يشاء محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات إلى آخر الآية يعني، وغيرها أيضا. وكان نبي الله زكريا نجارا، وهكذا كلها أعمال يدوية وكلها تدخل تحت هذا المعنى وتحت الكسب الحلال الطيب. كل كسب حلال طيب فهو عمل يدوي مبروك. وهذا يقيد بما إذا نصح، أما إذا غش ولم ينصح وخان في البيع وكتم عيب السلعة واستؤجر للعمل فجعل يمكر في العمل ولم يعطي العمل المطلوب، وكل ذلك لا يعطي فيه عملا مقابل ما يرضي الله عز وجل، فمثل هذا غشاش، ومثل هذا كسب يده فيه دخل، فيه دخل وفيه دخل أيضا وليس بشرعي. فالناس يتعاملون بالأمانة في كثير من الأمور، في البيع والشراء، في سائر أنواع التجارات، في المزارعة، في الإيجار أيضا. ممكن يستأجر ويقول أنت اعمل اليوم في هذا المكان اليوم بألف ريال، بألفين ريال، بخمسة آلاف، فيأتي واحد ناصح ويعمل عمل هذا اليوم بمقدار عمل اثنين، والآخر يأتي لا لأنه ضعيف الجهد ولكنه مكار وليس بناصح، فيعمل عملا يسيرا يمكن يعمله الناصح في ساعات، هذا ما نصح. فالنصح في العمل والنصح كذلك في مع المسلمين أمر مطلوب، في التعامل بالأمانة وبالدين وبما يقرب إلى الله عز وجل، هذا هو المقصود من قوله إذا نصح. حديث ابن عباس معلوم، حديث من غشنا فليس منا ومن غش فليس منا في الصحيح مع شرحه، وأن هذا من الكبائر الغش من تم الكبائر لما ترتب عليه. وتقدم ما تذاكرناه أن قوله ومن رمانا بالليل فليس منا لأنه مضاف إلى الغش والغدر ومحاولة إقلاق الناس، فإن من يأتي على مرأة ومسمع من الناس يريد ضرر بهم يعرفونه وأنه فلان ويعاملونه بما يستحقه وتلتفت إليه الأنظار، وكل يأخذ يعني ما يستحقه من القدر من الحكومة ومن غيرها. أما في الليل فإن هذا غدر وغش، وربما حصل من وراء ذلك اشتباك الناس، وهذا يرمي هذا وهذا يرمي هذا، يعني أن الذي رمانه هو فلان والذي أسائلنه هو فلان، كل واحد يسيء الظن بالآخر، ف فصار هذا من الغش والغدر، وكان من أغدر الناس وغشهم، بل على الإطلاق الرافضة، فإنك لا تراهم، لا ترى أكثر أذيتهم للناس إلا بالليل توثبا. والسرق أيضا لصوص في سائر البلدان، لا تجدهم يسرقون إلا في الليل غالبا من البيوت، والاختلاسات والزنا والفسقة وأمثال هؤلاء غالب أحوالهم في الليل. ولهذا خص أمر الليل لما فيه من التماس عثرة الناس ونوم الناس وعدم نباهتهم. تفضلوا وحفظكم الله.